بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم، وإمام خطيب الجامع الكبير بمدينة قوم. مرحبا بكم. شيخ محمد، في بداية لقائنا هذا في برنامج من أقل العبادات، نود أن نعرف ما هي الغاية من خلق البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه قبل أن نجيب على هذا السؤال أحب أن ننبه على قاعدة عامة فيما يخلقه الله عز وجل وفيما يشرعه، وهذه القاعدة مأخوذة من قوله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم: إن الله كان عليما حكيما، وغيرهما من الآيات الكثيرة الدالة على إثبات الحكمة لله عز وجل فيما يخلقه وفيما يشرعه، أي في أحكامه الكونية والشرعية. فإنه ما من شيء يخلقه الله عز وجل إلا وله حكمة، سواء كان ذلك في إيجاده أو في إعدامه، وما من شيء يشرعه الله سبحانه وتعالى إلا لحكمة، سواء كان ذلك في إيجاده أو تحريمه أو إباحته. لكن هذه الحكم التي يتضمنها حكمه الكوني والشرعي قد تكون معلومة لنا، وقد تكون مجهولة، وقد تكون معلومة لبعض الناس دون بعض حسب ما يأتيهم الله سبحانه وتعالى من العلم والفهم. إذا تقرر هذا، فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس بحكمة عظيمة وغاية حميدة، وهي عبادته تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن لله تعالى حكمة بالغة في خلق الجن والإنس، وهي عبادته. والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاء فيه شرائعه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذه الحكمة من خلق الجن والإنس. وعلى هذا، فمن تمرد على ربه واستكبر عن عبادته فإنه يكون نابذا في هذه الحكمة التي خلق العباد من أجلها، وفعله يشهد بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق عبثا وفدا، وهو وإن لم يصرح بذلك، لكن هذا هو مقتضى تمرده واستكباره عن طاعة ربه.
لكن هل للعبادة مفهوم يمكن أن نعرفه، وهلها مفهوم العام ومفهوم الخاص؟
نعم، هي مفهومها العام كما أشرت إليه آنفا، لأنها التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. هذا المفهوم العام. والمفهوم الخاص يعني أعني تفصيلها. قال شيخ الإسلام الدينية: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأمال الباطنة والظاهرة، كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام.
ما هو أول واجب؟
ثم إن كنت تقصد بمعنى المفهوم الخاص والعام ما ذكره بعض العلماء من أن العبادة إما عبادة كونية أو عبادة شرعية، بمعنى أن الإنسان قد يكون متذلل لله سبحانه وتعالى تذللا كونيا وتذللا شرعيا. فالعبادة الكونية عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، لقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكل ما في السماوات والأرض هو خاضع لله سبحانه وتعالى كونا. لا يمكن أبدا أن يضاد الله أو يعارضه فيما أراد سبحانه وتعالى في الإرادة الكونية. وأما العبادة الخاصة وهي العبادة الشرعية ويستدل الله سبحانه وتعالى شرعا، فهذه خاصة للمؤمنين بالله سبحانه وتعالى القائمين بأمره. ثم إن منها ما هو خاص أخص وخاص فوق ذلك، الخاص الأخص كعبادة الرسل عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغير ذلك من وصف الرسل عليه الصلاة والسلام بالعبودية.
لكن ما دون عرفنا هناك عبادة كونية وعبادة شرعية، هل مثال الذين أو لم يختصوا بالعبادة الكونية على هذه العبادة؟
هؤلاء لا يثابون عليها لأنهم خاضعون لله تعالى شاءوا وأمروا. فالإنسان يمرض ويفطر ويصل محبوبه من غير أن يكون مريدا لذلك، بل هو كاره لذلك، لكن هذا خضوع لله عز وجل خضوعا كونيا.
ما هو أول واجب على الخلق؟
أول واجب على الخلق هو أول ما يدعى الخلق إليه، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن، وقال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا أول واجب على العباد، أن يوحدوا الله عز وجل وأن يشهدوا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبتوحيد الله سبحانه وتعالى، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة يتحقق الإخلاص والمتابعة، اللذان هما شرط لقبول كل عبادة. فهذا هو أول ما يجب على العباد، أن يوحدوا الله وأشهدوا لرسله صلى الله عليه وسلم بالرسالة.
إذن يعني شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد.
نعم.
هل تشمل أنواع التوحيد؟
هي تشمل أنواع التوحيد كلها، إما بالتضمن وإما بالابتداء. وذلك أن قول القائل لا إله أشهد أن لا إله إلا الله يتبادر إلى المفهوم أن المراد بها توحيد العبادة. وتوحيد العبادة الذي يسمى توحيد الألوهية مستلزم بل متضمن لتوحيد الربوبية، لأن كل من عبد الله وحده فإنه لن يعبده حتى يكون مقرا له بالربوبية. وكذلك متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، لأن الإنسان لا يعبد إلا من علم أنه مستحق للعبادة بما له من الأسماء والصفات. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فتوحيد العبادة وهو توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات.
أذن أذنكم الله نريد أن نعرف ما معنى التوحيد.
التوحيد معناه يفهم من لفظ الواقع، وذلك أنه مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. فمثلا نقول إنه لا يتم الإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فينفي الألوهية عما سوى الله ويثبتها لله وحده. وذلك أن النفي المحض تعطيل المحض، والإثبات المحض لا يمنع مشاركة الغير في الحكم. فلو قلت مثلا فلان قائم، فهنا أثبت له قيام لكنك لم توحده به، لأنه من الجائز أن يشركه غيره في هذا القيام. ولو قلت لا قائم فقد نفيت نفيا محضا ولم تثبت القيام لأحد. فإذا قلت لا قائم إلا زيد أو لا قائم إلا فلان، فحينئذ تكون وحدت فلانا بالقيام حيث نفيت القيام عمن سواه. وهذا هو تحقيق التوحيد في الواقع، أي أن التوحيد لا يكون توحيدا حتى يتضمن نفيا وإثباتا.
أيضا لما دمنا عرفنا معنى التوحيد وهو لم يبقى معنى هذا اللقاء القليل، نود أن نعرف أنواع التوحيد ونترك التفصيل لذات الحلقة القادمة إن شاء الله.
أنواع التوحيد حسب ما ذكره أهل العلم ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وعلم ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في الآيات والأحاديث، فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، فنوعوا التوحيد إلى ثلاثة أنواع.
أسألك الله شيخ محمد، نود في بداية لقائنا هذا أن نعرف ما هي أنواع التوحيد مع التوضيح والأمثلة لذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنواع التوحيد بالنسبة إلى الله عز وجل تدخل كلها في تعريف عام، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، وهي ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، فالله تعالى وحده هو الخالق لا خالق سواه، قال الله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. وقال تعالى مبينا بطلان آلهة الكفار: أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون. فالله تعالى وحده هو الخالق، خلق كل شيء فقدره فقيرا، وخلقه يشمل ما يقع من مفعولاته وما يقع من مفعولات خلقه أيضا. ولهذا كان من تمام الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله تعالى خالق لأفعال العباد، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ووجه ذلك أن فعل العبد من صفاته، والعبد مخلوق لله وخالق الشيء خالق لصفاته. ووجه آخر أن فعل العبد حاكم بإرادة جازمة وقدرة تامة، والإرادة والقدرة كلتاهما مخلوقان لله عز وجل، كلتاهما مخلوقتان لله عز وجل، وخالق السبب التام خالق للمسبب. فيقول كيف نقول إن الله تعالى منفرد بالخلق مع أن الخلق قد يثبت لغير الله، كما يدل عليه قول الله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين: وقال لهم أحيوا ما خلقتم. فالجواب على ذلك أن غير الله تعالى لا يخلق كخلق الله، فلا يمكنه إيجاد معدوم ولا إحياء ميت، وإنما خلق غير الله سبحانه وتعالى يكون بالتغيير وتحويل الشيء من صفة إلى أخرى وهو مخلوق الله عز وجل. فالمصور مثلا إذا صور صورة فإنه لم يصور شيئا، آية ما هنالك أنه حول شيئا إلى شيء، كما يحول الطين إلى صورة طيب أو إلى صورة جمل، وكما يحول بالتلوين الرقعة البيضاء إلى صورة ملونة، والمداد كله من خلق الله عز وجل، والورقة البيضاء أيضا من خلق الله عز وجل. فهذا هو الفرق بين إثبات الخلق بالنسبة إلى الله عز وجل وإثبات الخلق بالنسبة إلى المخلوق. وعلى هذا فيكون الله تعالى منفردا بالخلق الذي يختص به. ثانيا من توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بالملك، فالله تعالى وحده هو المالك، كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يدر عليه. فالمالك الملك المطلق العام الشامل هو الله سبحانه وتعالى وحده. ونسبة الملك إلى غيره نسبة إضافية، فقد أثبت الله تعالى لغيره الملك كما في قوله تعالى أو ما ملكت مفاتحه، وقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وما أشبه ذلك من النصوص الدالة على أن لغير الله تعالى ملكا. لكن هذا الملك ليس كملك الله عز وجل، فهو ملك قاصر وملك مقيد، ملك قاصر لا يحمل. فالبيت الذي لزيد لا يملكه عمرو، والبيت الذي لعمرو لا يملكه زيد، ثم هذا الملك مقيد بحيث لا يتصرف الإنسان فيما ملك إلا على الوجه الذي أذن الله فيه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وقال الله تعالى ولا تسرفوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهذا دليل على أن ملك الإنسان ملك قاصر وملك مقيد بخلاف ملك الله سبحانه وتعالى، فهو ملك عام شامل وملك مطلق، يفعل الله سبحانه وتعالى ما شاء ولا يسأل عما يفعل وهو مسلم. الركن الثالث من أركان توحيد الربوبية أن الله تعالى منفرد بالتدبير، فهو سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر، يدبر الخلق، يدبر أمر السماوات والأرض، كما قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا التدبير تدبير شامل لا يحول دونه شيء ولا يعارضه شيء. والتدبير الذي يكون لبعض المخلوقات كتدبير الإنسان أمواله وغلمانه وخدمه وما أشبه ذلك هو تدبير ضيق محدود ومقيد وغير مطلق. ظهر بذلك صحة قولنا إن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، فهذا هو توحيد الربوبية. أما النوع الثاني فهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. وهذا نوع من التوحيد هو الذي ظل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح نساءهم وذريتهم وأموالهم وأرضهم وديارهم، وهو الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب مع أخويه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لكن أكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية، بحيث لا يترك الإنسان شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لأي أحد من المخلوقين، لأن العبادة لا تصح إلا لله عز وجل. ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. فلو أن رجلا من الناس يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، وأنه سبحانه وتعالى المستحق ما يستحقه من الأسماء والصفات، لكن يعبد مع الله غيره، لم ينفعه إقراره بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. لو فرض أن رجلا يقر إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، لكن يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه، أو ينذر له قربانا يتقرب به إليه، فإن هذا مشرك كافر خالد في النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن المعلوم لكل من قرأ كتاب الله عز وجل أن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى ذريتهم ونساءهم وغنم أرضهم كانوا مقرين بأن الله تعالى وحده هو الرب الخالق، لا يشكون في ذلك، ولكن لما كانوا يعبدون معه غيره صاروا بذلك مشركين مباحي الدم والمال. أما النوع الثالث من توحيد من أنواع التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فلا بد من هذا من الإيمان بما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه على وجه الحقيقة لا المجاز، ولكن من غير تكييف ولا تمثيل. وهذا النوع من أنواع التوحيد ظل فيه طوائف من هذه الأمة من أهل القبلة الذين ينتسبون إلى الإسلام على أوجه شتى، منهم من غلا في النفي والتنزيه غلوا يخرج به من الإسلام، ومنهم متوسط، ومنهم قريب من أهل السنة. ولكن طريق السلف في هذا النوع من التوحيد هو أن يسمى الله عز وجل ويوصف بما سمى ووصف به نفسه على وجه الحقيقة لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالحي القيوم، فيجب علينا أن نؤمن بأنه الحي على أنه اسم من أسماء الله، يجب علينا أن نؤمن بالحي على أنه اسم من أسماء الله، ويجب علينا أن نؤمن بما تضمنه هذا الاسم من وصف وهي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. ووصف الله سبحانه وتعالى وسمى الله نفسه بالسميع العليم، فيجب علينا أن نؤمن بالسميع اسما من أسماء الله، وبالسمع صفة من صفاته، وبأنه يسمع وهو الحكم الذي اقتضاه ذلك الاسم وتلك الصفة. فإن سميعا بلا سمع أو سمعا بلا إدراك مسموع هذا شيء محال. وعلى هذا فقط مثال آخر، قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهنا قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فأثبت لنفسه يدين مبسوطتين بالبسط وهو العطاء الواسع. فيجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، ولكن يجب علينا ألا نحاول لا بقلوبنا وتصوراتنا ولا بألسنتنا أن نكيف تلك اليدين أو أن نكيف هاتين اليدين ولا أن نمثلهما بأيدي المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن مثل هاتين اليدين بأيدي المخلوقين فقد كذب قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد عصى الله تعالى في قوله: فلا تضربوا لله الأمثال. ومن كيفهما وقالهما على كيفية معينة أيا كانت هذه الكيفية فقد قال على الله ما لا يعلم وقف ما ليس له به علم.
شكرا جزاكم الله خير. في لقاء باب سألناكم سؤالا حول أنواع التوحيد مع التوضيح والأمثلة، وذكرتم أن أنواع التوحيد أربعة ثلاثة: توحيد الربوبية وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله بما سمى به نفسه أو وصفه به ووصف به نفسه أو سماه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك من غير تكييف ولا تنفيذ. والحقيقة أننا انتهينا من حلقتنا في الماضية، ولكن كأننا نريد والمستمعين زيادة التفصيل في القسم الأخير من أقسام التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أن هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات ينبغي أن يرفق فيه القول لأنه مهم، ولأن الأمة الإسلامية تفرقت فيه تفرقا كثيرا، وهدى الله الذين آمنوا من السلف وأتباعهم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تقدم لنا قاعدة في هذا النوع، وهو أنه يجب علينا أن نثبت ما أثبته الله نفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات على وجه الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وذكرنا بهذا أمثلة بأسماء الله عز وجل، ومثالا بصفة من صفاته وهي صفة اليدين. وذكرنا أنه يجب فيما يتعلق بالأسماء أن يثبت ما سمى الله به نفسه اسما لله، وأن يثبت ما تضمنه من صفة وما تضمنه من حكم، وهو الأثر الذي تقتضيه هذه الصفة. وذكرنا أنه يجب علينا أن نؤمن بما وصف الله به نفسه من الصفات على وجه الحقيقة أيضا. وذكرنا مثالا وهو اليدان، حيث أثبت الله لنفسه يدين اثنتين وهما ثابتان لله على وجه الحقيقة، لكن لا يجوز لنا أن نمثل هاتين اليدين بأيدي المخلوقين، ولا أن نتصور في قلوبنا أو ننطق بألسنتنا عن كيفية هاتين اليدين، لأن التمثيل تكذيب لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإثبات لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وأما التكييف فهو وقوع بما حرم الله ونهى عنه، لأن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون، ويقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نزيد مثالا ثامن في الصفات وهو استواء الله تعالى على عرشه، لأن الله تعالى أثبت لنفسه أنه استوى على عرشه في سبعة مواضع من كتابه كلها أتت بلفظ استواء. وإذا رجعنا إلى الاستواء في اللغة العربية وجدناه إذا عدي بعلى لا يقتضي إلا الارتفاع والعلو، فيكون معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وأمثالها من الآيات معناها على عرش الله عز وجل علوا خاصا غير العلو العام على جميع الأكوان، وهذا العلو ثابت لله تعالى على وجه الحقيقة، فهو عالم على عرشه علوا يليق به عز وجل لا يشبه علو الإنسان على السرير ولا علوه على الأنعام ولا علوه على الفلك الذي ذكره الله في قوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استوتم عليه وتقول سبحان ربنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالسواء المخلوق على شيء لا يمكن أن يماثله سواء الله على عرشه، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع ملوكه. وقد أخطأ خطأ عظيما من قال إن معنى استوى على العرش استولى على العرش، لأن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه ومخالف لما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومتضمن للوازم ومستلزم للوازم باطلة لا يمكن للمؤمن أن يتفوه بها بالنسبة إلى الله عز وجل. فالقرآن الكريم نزل باللغة العربية بلا شك، كما قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومقتضى هذه الصيغة استوى على كذا اللغة العربية، مقتضى هذه الصيغة العلو والاستقرار، بل هو معناها المطابق للفظ. فمعنى استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا يليق بجلاله وعظمه. فإذا فسرناه باستولى فقد حرفنا الكلمة عن مواضعه، حيث أخرجنا هذا المعنى الذي تدل عليه اللغة لغة القرآن وهو العلو إلى معنى الاستيلاء. ثم إن السلف والتابعين لهم بإحسان مجمعون على هذا المعنى، إذ لم يأتي عنهم حرف واحد في تفسيره بخلاف ذلك. وإذا جاء اللفظ في القرآن والسنة ولم يرد عن السلف ما يخالف ظاهره أو لم يرد عن السلف تفسيره ما يخالف ظاهره، فالأصل أنهم أبقوه على ظاهره واعتقدوا ما يدل عليه. ولهذا لو قالنا قائل هل عندكم لفظ الصريح بأن السلف فسروا استوى بمعنى على، قلنا نعم ورد ذلك عن السلف، وعلى فرض أن لا يكون ورد عنه صريحا فإن الأصل فيما دل عليه من لفظ في القرآن الكريم والسنة النبوية أنه باق على ما تقتضيه اللغة العربية من المعنى. أما اللوازم الباطلة التي تلزم على تفسيرنا الاستواء بمعنى السيدة، فإننا إذا تدبرنا قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقلنا استوى بمعنى استولى، لزم من ذلك أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ليس ملكا لله عز وجل، لأنه قال خلق ثم استوى، فإذا قلت أي ثم استولى لزم من ذلك أن يكون العرش ليس ملكا لله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض ولا حين خلق السماوات والأرض. وأيضا يلزم منه أن يصح التعبير بقولنا إن الله استوى على الأرض واستوى على أي شيء من مخلوقاته نقدره أو نقوله، وهذا لا شك أنه معنى باطل لا يليق بالله عز وجل. فتبين بهذا أن تفسير الاستواء بالاستيلاء فيه محذوران، أحدهما تحريف الكلم عن مواضعه، والثاني أن يتصف الله عز وجل بما لا يليق به. نعم.
أثابكم الله، عرفنا الآن أنواع التوحيد وهي توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كما عرفنا أشياء من الواجب نحو هذه الأنواع، لكن أيضا نريد أن نخصص الواجب على نحو كل نوع منها على حدة.
نعم، كيف؟
يعني أريد أن نعرف ما هو الواجب علينا وعلى الناس نحو هذه
الواجب، علينا أن نعتقد ما يتضمنه كل نوع، وأن نوحد الله عز وجل بما يقتضيه هذا النوع.
لا.
من المعاني.
لا. طيب، ما حكم صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله؟
هذه ربما يفهم الجواب مما سبق آنفا أن قلنا أن توحيد العبادة إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا يتعبد أحد لغير الله تعالى بشيء من أنواع العبادة.
لا.
ومن المعلوم أن الذبح لغير الله، ومن المعلوم أن ذبح قربة يتقرب به الإنسان إلى ربه، لأن الله تعالى أمر به في قوله فصل لربك وانحر، وكل قربة فهي عبادة. فإذا ذبح الإنسان شيئا لغير الله تعظيما له وتذللا وتقربا إليه كما يتقرب بذلك ويعظم ربه عز وجل كان مشركا بالله سبحانه وتعالى، وإذا كان مشركا فإن الله تعالى قد بين أن المشرك حرم الله عليه الجنة وأن مأواه النار. وبناء على ذلك نقول إنما يفعله بعض الناس من الذبح قبور الذين يزعمونهم أولياء شرك مخرجنا من الملة، ونصيحتنا لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما صنعوا، وإذا تابوا إلى الله وجعلوا الذبح لله وحده كما يجعلون الصلاة لله وحده والصيام لله وحده فإنهم يغفر لهم ما سبق، كما قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بل إن الله سبحانه وتعالى يعطيهم فوق ذلك فيبدل الله سيئاتهم حسنات، كما قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فنصيحتي لهؤلاء الذين يتقربون إلى أصحاب القبور بالذبح لهم أن يتوبوا إلى الله تعالى من ذلك، وأن يرجعوا إليه، وأن يبشروا إذا تابوا التوبة من الكريم المنان، فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين.
نعم. أثابكم الله. فالشيخ محمد عرفنا في حلقات ماضية عن الغاية من خلق البشر، كما عرفنا مفهوم العبادة، وعرفنا أيضا التوحيد وأقسامه الثلاثة وحكم فرض شيء من أنواع العبادة لغير الله. لكن يبقى معنى شيء مهم جدا، وهو معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هما مفتاح الإسلام، ولا يمكن الولوج إلى الإسلام إلا بهما. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأما الكلمة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فأن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود إلا الله عز وجل، لأن إله بمعنى معبود والتأله التعبد، والمعنى أنه لا معبود إلا الله تعالى وحده. وهذه الجملة تشتمل على نفس وإثبات، أما النفي ففي قوله لا إله، وأما الإثبات ففي قوله إلا الله. والله بدل من الخبر المحذوف خبر لا، لأن التقدير لا إله حق إلا الله، فهو إقرار باللسان بعد أن آمن به القلب بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. وهذا يتضمن إخلاص العبادة لله وحده ونفي العبادة عما سواه. وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة حق يتبين الجواب عن الإشكال الذي يريده كثير من الناس، وهو كيف تقولون لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله، سماها الله آلهة وسماها عابدوها آلهة، فقال الله تبارك وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر. فكيف يمكن لغير الله عز وجل، وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله والرسل يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في لا إله إلا الله. فنقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها آلهة باطلة، ليست آلهة حقة، وليس لها من حق الألوهية شيء. ويدل لذلك قوله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما دون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذ قلتم إن غيظا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. فأما المعبودات سواه من الرسل أو الملائكة أو الأولياء أو الأحجار أو الأشجار أو الشمس أو القمر أو غير ذلك فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقة، أي ألوهية باطلة، بل ألوهية الحق هي ألوهية الله عز وجل.
هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يريد أيضا شهادة أن محمد رسول الله.
وأما معنى شهادة يعني محمد رسول الله فهو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب، يعني محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس، كما قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن تمتثل أمره فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. ومقتضى هذه الشهادة أيضا أن لا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا من الربوبية وتصريف الكون أو حقا في العبادة، بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع والضر إلا ما شاء الله، كما قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو عبد مأمور اتبع ما أمر به. وقال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجير من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهذا معنى شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبهذا المعنى نعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من دونه من المخلوقين، وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه أن ينزله المنزلة التي أنزله الله تعالى، وهو أنه عبد الله ورسوله.
لا. لكن ما الفرق بين الاعتراف باللسان والقلب؟ وهل يلزم الجمع بينهما؟
نعم، الفرق بين الاعتراف بالقلب واللسان ظاهر، فإن من الناس من يعترف باللسان دون قلبه كالمنافقين. فالمنافقون يقول الله عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لكن قال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء يعترفوا بألسنتهم دون قلوب، وقد يعترف الإنسان بقلبه لكن لا ينطق به، وهذا الاعتراف لا ينفعه بالنسبة لنا ظاهرا. أما فيما بينه وبين الله فالعلم عند الله أو فحكمه إلى الله، لكنه في الدنيا لا ينفعه ولا يختم بإسلامه ما دام لم ينطق بلسانه. اللهم إلا أن يكون عاجزا عن ذلك، عاجزا حسيا أو حكميا، فقد يعامل بما يقتضيه أو بما تقتضيه حاله. فلا بد من الاعتراف بالقلب واللسان.
هو الذي جرنا على السؤال أن هناك فريق من الناس الآن إذا دعي إلى العبادة قال إن الله رب قلوب، وهذا الذي نريد أيضا التعليق عليه.
نعم، نحن نقول إن الله تعالى رب القلوب واللسان والألسنة، وليس رب القلوب فقط. والقلوب لصلحت الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا حديث يبطل كل دعوى يدعيها بعض الناس إذا نصحته في أمر من الأمور مما عصى الله به. قال لك: التقوى ها هنا، وهي كلمة حق ورد بها باطل. والكلمة قد تكون حقا في مدلولها العام، لكن يريد بها القائل أو المتكلم معنى باطل. ألا ترى إلى قول الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وصدقوا فيما قالوا، ألو شاء الله ما أشركوا، ولكنهم لا يريدون بهذه الكلمة حقا، بل يريدون بها تبرير بقائهم على شركهم ورفع العقوبة عنهم. ولهذا قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا فلم ينفعهم الاحتجاج بالحذر حين أرادوا به الاستمرار على شركهم ورفع اللوم عنه والعقوبة. أما الواقع فإنه كما قالوا لو شاء الله ما أشرك، كما قال الله تعالى النبي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك. لكن هناك فرق بين الحالين، الله قال النبي ولو شاء الله ما أشركوا ليبين أن شركهم واقع بمشيئته وأن له الحكمة سبحانه وتعالى في وقوع الشرك منهم، وليصلي نبيه صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر الواقع منهم بمشيئته تبارك وتعالى. فالمهم أن هذا الذي قال حينما نصحته التقوى هنا قال كلمة حق لكنه أراد بها باطلا، الذي قال التقوى هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي قال التقوى هنا هو الذي قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا كان في القلب تقوى لازم أن يكون في الجوارح تقوى، والعمل الظاهر عنوان على العمل الباطن.
بقي معنا في وقتنا هذا ما يزيد على دقيقتين وينقص على ثلاث، ونريد فيه أن نعرف الإيمان المفهوم والأركان ولو بصورة مختصرة.
الإيمان
يعني ما هو الإيمان؟ ما مفهومه؟
الإيمان له مفهومان، مفهوم لغوي وهو الإقرار بالشيء والتصديق به، ومفهوم شرعي وهو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. فلا يكفي في الشرع أن يقر الإنسان بما يجب الإيمان به حتى يكون قابلا ومذعنا. فمثلا لو أقر الإنسان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف أنه رسول الله لكن لم يقبل ما جاء به ولم يذعن لأمره فإنه ليس بمؤمن. ولهذا يوجد من المشركين من اعترفوا وأقروا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لكنهم لم ينقادوا له ولم يدعوا بل بقوا على دين قومهم، فلم ينفعهم هذا الإقرار المجرد عن القبول والإذعان. فالإيمان في الشرع أخف من الإيمان في اللغة، وقد يكون الإيمان في الشرع أعم من الإيمان في اللغة. فالصلاة مثلا من الإيمان شرعا كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم من بيت المقدس، لكنها في اللغة لا تكون لا تسمى إيمانا لأنها عمل ظاهر. والإيمان في اللغة من الأمور الباطلة. فإذا أردنا أن نعرف الإيمان الشرعي فنقول فيه هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان،
لا
فإن لم يكن مستلزما لذلك فليس بإيمان شرعا. نعم.
لكن هذا المفهوم أيضا هل هو المفهوم الذي قاله كل من في ثلاثين مسألة عن الإيمان؟
نعم، لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الحقيقي يستلزم القبول والإذعان.
نعم.
فمن قال إنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولكن لم يقبل ولم يذعن لم ينفعه هذا القول.
لا. لكن
ولا الإيمان ليس قلبه، لا بد أن يذعن أن يقبل ويذعن.
لا. لكن إذا سئل الإنسان عن الإيمان هل يقول مثلا هو عند إقرار المستجيب القبول والإذعان أو يقول هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟
نعم قال الله تعالى نحن نقول إنها القبول والإذعان.
لا.
وإذا قلت بهذا وأراد المفصل
لا.
يقول تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم إن تفسير الإيمان الذي أشرنا إليه يشمل الدين كله.
إذا نجعل التفسير إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة حتى نستمع المقال. شكرا جزاكم الله. في لقائنا الماضي كان آخر حديثنا عن معنى الإيمان، حقيقة أننا عرفنا أنه مفهوم الإيمان في اللغة ومفهومه أيضا في الشرع، لكن نريد أن نتوسع في المفهوم وأيضا أن نعرف أركان الإيمان.
طيب، كنا تكلمنا عن التعريف الذي أشرنا إليه والتعريف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم
في
حديث جبريل. التعريف الذي أشرنا إليه هو تعريف عام يشمل الدين كله، وهو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، وهو الذي يتكلم عليه العلماء في الأصول في كتب العقائد. أما ما جاء في حديث جبريل فإنه مفهوم خاص للإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإسلام وبينه له، ثم سأله عن الإيمان الذي هو العقيدة الباطنة، والإسلام هو الأعمال الظاهرة. وإلا فلا شك أحد أن اعتقاد الإنسان لأنه لا إله إلا الله هو من الإيمان بلا شك، لكنه لما كان قولا صار من الأعمال الظاهرة التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. والأركان التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام ستة كما هي معلومة. قال عليه الصلاة والسلام في جوابه لجبريل: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ورآت الخير وشر. ونتكلم على هذه الأركان الستة في أهميتها. أما الإيمان بالله فإنه يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجوده فهو الإقرار التام بأن الله سبحانه وتعالى موجود، ولم يصح أحد بإنكار وجود الله عز وجل إلا على سبيل المكابرة. وإلا فإن كل عاقل لا يمكنه أن يدعي بأن هذا الكون خلق أو جاء صدفة أو جاء من غير موجب، لأن هذا يمتنع باتفاق العقلاء. فالإيمان بوجود الله عز وجل، أو بعبارة أصح وجود الله عز وجل، تملك عليه جميع الأدلة العقلية والفطرية والحسية والشرعية. هذه الأشياء الأربعة كلها دلت على وجود الله عز وجل. أما الدليل العقلي فإننا نشاهد هذا الكون في وجوده وفيما يحدث فيه من أمور لا يمكن أن يقدر عليها أحد من المخلوقين. وجود هذا الكون السماوات والأرض وما فيهما من النجوم والجبال والأنهار والأشجار والناطق والبهيم وغير ذلك، من أين حصل هذا الوجود؟ هل حصل هذا حبة أو حصل بغير موجب، أو أن هذا الوجود أوجد نفسه؟ هذه ثلاثة احتمالات لا يقبل العقل شيئا رابعا، وكلها باطلة إلا الاحتمال الرابع الذي هو حق، فأن كونها وجدت صدفة هذا أمر ينكره العقل وينكره الواقع، لأن مثل هذه المخلوقات العظيمة لا يمكنك أنت أن توجدها في صفة، كل أثر لا بد له من مؤثر. وكون هذه المخلوقات العظيمة في هذا النظام البديع المتناسق الذي لا يتعارض ولا يتصادم لا يمكن أن يكون صدفة، لأن الغالب فيما وقع صدفة أن تكون تغيراته غير منتظمة، لأنه كله صدفة. وأما كون هذا الوجود أوجد نفسه فظاهر الاستحالة أيضا، لأن هذا الوجود قبل أن يوجد ليس بشيء بل هو عدم، والعدم لا يمكن أن يوجد معدوما. وأما كونه وجد من غير موجد فهو بمعنى قولنا أنه وجد صدفة، وهذا كما سبق مستحيل. بقي أن نقول إنه وجد بموجد وهو الله عز وجل، كما قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن فهذا الكون جل عقلا على وجود الله عز وجل، وأما دلالة الفطرة على وجود الله فأظهر من تحتاج إلى دليل، لأن الإنسان بفطرته يؤمن بربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود مولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. ولهذا لو وقع على أي إنسان في الدنيا، لو وقع عليه شيء بغته لكان، وهذا الشيء مهلك له، لكان يقول بلسانه من غير أن يشعر يا الله أو يا رب أو ما أشبه ذلك، مما يدل على أن الغريزة الفطرية جبلت على الإيمان بوجود الله عز وجل. وأما دلالة الحس على وجود الله فما أكثر ما نسمع من إجابة الله تعالى للدعاء، ومن إجابة الدعاء للإنسان نفسه. كم من إنسان دعا الله وقال يا ربي فرأى الإجابة نصب عين. ففي القرآن أمثلة كثيرة من هذا، مثل قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وفي السنة أمثلة كثيرة أيضا، ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وكانت السماء صحوا ليس فيها شيء من السحاب، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحاذر من لحيته عليه الصلاة والسلام، وبقي النهار وبقي المطر أسبوعا كاملا، حتى دخل رجل من الجمعة الثانية فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وجعل يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، ويشير بيده فما يشير إلى ناحية إلا فرجة بإذن الله. فخرج الناس يمشون الشمس. وكم من دعاء دعا به الإنسان ربه فوجد الإجابة، وهذا دليل حسي على وجود الله عز وجل. أما الدليل الشرعي فأكثر من أن يحفظ كل القرآن وكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الحكمية والخبرية، فإنه دال على وجود الله عز وجل، كما قال الله تعالى في القرآن العظيم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا أحد ما يتضمنه الإيمان بالله، وهو الإيمان بوجوده. أما الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فقد سبق القول المفصل فيها حين تكلمنا على أنواع التوحيد الثلاثة.
لا
نعم،
لكن الآن نجد مثلا الدهريين وهم كثر الآن وعقل على أنهم يفكرون وينتجون، لكنهم يشيعون على عدم وجود الله.
نعم،
كيف يرد على مثل هؤلاء؟
نعم، نرد على مثل هؤلاء أن أولا أنا أعلق على قولك أنهم عقلة.
لا،
فإن رفت بالعقل عقل الإدراك فنعم هم عقلاء يدركون ويفهمون، وإن رفت بذلك عقل الرشد فليس بعقلاء. ولهذا وصف الله الكفار بأنهم سم بكم عمي فهم لا يعقلون، لكنهم عقلاء عقل إدراك تقوم به الحجة عليهم. وهم إذا قالوا ذلك فإنما يقولون هذا مكابرة في الواقع، وإلا فهم يعلمون أن الباب المنصوب لا يمكن أن يصنع نفسه ولا يمكن أن ينفذ نفسه، يعرفون أن هذا الباب لا بد له من نجار أو حداد أقامه، ولا بد له من بناء ركله، بل يعلمون أن الطعام الذي يأكلونه والماء الذي يشربونه لا بد له من مستخرج ولا بد له من زارع وهم يعلمون أيضا أنه ليس بإمكان أي أحد من الناس أن يكون هذا الزرع، أن ينبت هذا الحبة حتى تكون زرعا له ساق وثمر، هم يعلمون ذلك ويعلمون أن هذا ليس مما يقدر عليه البشر، ولكنهم مكابرون. والمكابر لا فائدة من محاجته، ولا يمكن أن يقبل أبدا مهما كان. لو تقول له هذه الشمس وهي أمامه ما قبل. فمثل هؤلاء تكون المجالدة معهم مضيعة وقت، ويكون دعوتهم كما قال بعض أهل العلم تكون دعوتهم بالمجالدة لا بالمجادلة.
إذا نقول على أن نحدد الأركان.
طيب، أن تؤمن بالله، قال النبي عليه الصلاة والسلام وملائكته. الملائكة هم عالم الغيب، خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم طوع أمره، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم على أصناف متعددة في أعمالهم وورائهم ومراتبهم. فجبريل عليه الصلاة والسلام موكل بالوحي، ينزل بوحي الله تعالى على رسل الله، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، رآه مرة على صورته له 600 جناح قد سد الأفق. وميكائيل أحد الملائكة العظام الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى، وقد وكله الله عز وجل بالقطر والنبات، القطر المطر والنبات نبات الأرض من المطر. وإسرافيل من الملائكة العظام وقد وكله الله عز وجل بالنفخ في الصور، وهو أيضا أحد حملة العرش العظيم. وهؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم في استفتاح صلاة الليل، يقول صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وذكر هؤلاء الثلاثة لأن كل واحد منهم موكل بما يتضمن الحياة والبعث من النوم يعتبر حياة له. فهؤلاء الثلاثة هم أفضل الرسل في من عالم، أفضل الملائكة في من عالم. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض أرواح الأحياء، ومنهم ملكان موكلان بالإنسان يحفظان أعماله عن اليمين وعن الشمال قريب، ومنهم ملائكة موكلون في تتبع حلق الذكر. ومن أراد المزيد من ذلك يراجع ما كتبه على الامتهاد.
شكرا لك على قدر الله.
في لقاء الناظم عرفنا ما هو الإيمان، عرفنا مفهومه، وعرفنا أيضا الركن الأول من أركانه وهو الإيمان بالله، ثم تحدثتم عن الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، وأنهينا الحلقة. ما أدري هل بقي في الركن الثاني شيء أم ننتقل للأركان التي بعدها؟
نعم، بقي في الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة أن الإيمان بالملائكة عليه الصلاة والسلام يكون إجمالا ويكون تفصيلا. أما عيناه بعينه وجب علينا أن نؤمن به بعينه ونفصل، نقول نؤمن بالله، نؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك هذه النار وما أشبه
ذلك.
وما لم نعلمه بعينه فإننا نؤمن به إجمالا، فنؤمن بالملائكة على سبيل العموم. والملائكة عدد كبير لا يحصيه إلا الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في البيت المعمور الذي في السماء السابعة يدخله كل يوم كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من موضع 4 أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله رافع أو ساجد. ولكننا لا نعلم أعيانهم ووظائفهم وأعمالهم إلا ما جاء به الشرع. فما جاء به الشرع على وجه التفصيل من أحوالهم وأعمالهم ووظائفهم وجب علينا أن نؤمن به على سبيل التفصيل، وما لم يأتي على سبيل التفصيل فإننا نؤمن به إجمالا. وهؤلاء الملائكة الذين لهم من القدرة والقوة ما ليس من بشر من آيات الله عز وجل، فيكون في الإيمان بهم إيمان بالله سبحانه وتعالى وبقدرته العظيمة. وعلينا أن نحب هؤلاء الملائكة لأنهم مؤمنون ولأنهم قائمون بأمر الله عز وجل. ومن كان عدوا لأحد منهم فإنه كافر، كما قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافر. وقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك مصدقا لما بين يديه. فالمهم أن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام علينا أن نحبهم لأنهم عباد لله تعالى قائمون بأمره، وأن لا نعادي أحدا منهم.
طيب بقي الركن الثالث من أركاننا.
الركن الثالث هو الإيمان بكتب الله عز وجل، كتب الله التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام. فإن ظاهر القرآن يدل على أنه ما من رسول إلا وأنزل الله معه كتابا، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. هذه الكتب طريق الإيمان بها أن نؤمن بها، أن نؤمن بها إجمالا، وما علمناه بعينه نؤمن به بعينه. فالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن الكريم هذه معلومة لنا بعينها فنؤمن بها بعينها، وما عدا ذلك يؤمن به إجمالا لأن الله لا يخلف نفسا إلا وسعها. ولكن كيف نؤمن بهذه الكتب؟ نقول ما صح نقله منها إلينا من الأخبار وجب علينا تصديقه بكل حال لأنه من عند الله. وأما أحكامه أي ما تضمنته هذه الكتب من أحكام فلا يلزمنا العمل إلا بما جاء في القرآن الكريم. وأما ما نقل إلينا منها ولم نعلم صحته فإننا نتوقف فيه حتى يتبين لنا صحته، لأن هذه الكتب دخلها التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقص. نعم.
هذا بالنسبة للركن الثالث.
ثم بالله وملائكته وكتبه
والركن
الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالرسل نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى البشر رسلا منهم يتلون عليهم آيات الله ويزكونهم، وأن هؤلاء الرسل أولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قبل نوح فلم يبعث رسول، وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح.
لا،
لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي الحديث الصحيح في قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فلا رسول قبل نوح ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فأما نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان فإنه لا ينزل على أنه رسول مجدد، بل ينزل على أنه حاكم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: واتخذ الله من ميثاق النبيين لما آتيتكم الكتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك نصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا الرسول المصدق لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك عن ابن عباس وغيره. فالمهم أن نؤمن بالرسل على هذا الوجه، لأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكيفية الإيمان بهم أن ما جاء من أخبارهم وصح عنهم نؤمن به ونصدق، لأنه من عند الله عز وجل. وأما الأحكام فلا يلزم اتباع شيء منها إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما اقتضت شريعته. أما بالنسبة لأعيان هؤلاء الرسل، فمن سماه الله لنا أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به بعينه، وما لم يسمى فإننا نؤمن به على سبيل الإجمال، كما قلنا ذلك في الكتب وفي الملائكة.
نعم. كيف يكون الإيمان بالركن الخامس وهو اليوم الآخر؟
نعم، الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بقيام الساعة، وسمي يوما آخر لأنه ليس بعده يوم، فإن الإنسان كان عدما ثم وجد في بطن أمه ثم وجد في الدنيا ثم ينتقل إلى البرزخ ثم يوم القيامة.
لا،
هذه أحوال خمس للإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذه الحالة الأولى، أنه ليس شيئا مذكورا، ثم وجد في بطن أمه ثم خرج والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم يكتح في هذه الدنيا ويعمل، ثم ينتقل إلى الآخرة في برزخ بين الدنيا وقيام الساعة. فالإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فيؤمن الإنسان بفتنة القبر ونعيم القبر وعذابه، ويؤمن بقيام الساعة، بالنفخ في الصور، بالحساب، بالميزان، بالحوض المورود، بغير بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، مما يكون بعد الموت. ويحسن أن نتكلم عن فتنة القبر، لا، وهي أن الميت إذا دفن أتاه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه. فأما المؤمن فيثبته الله تعالى بقول الثابت فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما غير المؤمن فإنه يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة. فمن كان من غير المسلمين فهو في عذاب إلى يوم القيامة، ومن كان من عصاة المؤمنين فإنه قد يعذب في قبره مدة يعلمها الله عز وجل ثم يرفع عنه العذاب. وهذا العذاب أو النعيم يكون في الأصل على الروح، ولكن قد يتعلم البدن به، كما أن العذاب في الدنيا يكون على البدن وقد تتعلم النفس فيه. ففي الدنيا مثلا الضرب يقع على البدن والألم يقع على البدن، والنفس قد تتأثر بذلك وتحزن وتغتم. أما في القبر فالأمر بالعكس، العذاب أو النعيم يكون على الروح، لكن البدن لا شك أنه يحصل له شيء من هذا العذاب أو النعيم، إما بالفرح في النعيم وإما بالألم بالحزن في بالعذاب. أما إذا قامت الساعة وهي القيامة الكبرى، فإن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم ما يقي أقدامهم من نعال أو خفاف أو غيرها، عراة ليس على أبدانهم ما يكسوها، غرلا أي غير محفونين، فتعود الجلدة التي قطعت في الختان في الدنيا ليخرج الإنسان من قدره تاما لا نقص فيه، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم يكون حساب على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم النهاية إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن دخل الجنة فهو مخلد فيها أبد الآبدين، ومن دخل النار فإن كان من العصاة فإنه يخرج منها بعد أن يعذب بما يستحق إن لم تنله شفاعة الله عز وجل، إن لم تنله الشفاعة أو رحمة الله عز وجل، ولكنه لا يخلد فيها. وأما الكافر فإنه يخلد فيها أبد الآبدين.